الكتاب يعني زين الكتاب.
درس مختصر صفة الصلاة. درس مختصر صفة الصلاة لعلامة الألباني. الآن المكان مقدمة المسجد.
بسم الله. عندما نسأل
مقدمة المسجد المدرس عبد الرحمن الديسي. المدرس عبد الرحمن الديسي بارك الله فيكم.
عندما نسأل ماذا أخذنا أمس؟ أمس ما أخذنا شيء. طيب ماذا أخذنا الأمس في ألف؟ ماذا أخذنا؟ هذا الأصل الرابع صح؟ ما هو مذهب الأشاعرة في الصفات؟ ما هو مذهب الأشاعرة في الصفات؟ بيتون؟
سبع
أحسن. ما هي اللي سألت بيتون؟ السمع. ها
السمع
قدرة
إرادة.
القدرة شيء لا فرق بينهم. فرق بينهم هي السمع والبصر والقدرة والإرادة أربعة. العلم والحياة بقي كلام. نعم جماعة تحفظه كذا كسم البصر أحسن. وهل يعني يثبتونه كما يثبتون أهل السنة؟ أحسن. كيف يختلفونه؟ ولكن أصل أنهم يثبتون يجعلون صفات الله جل وعلا. أما الكيفية فيختلفون. إذا هل ينتقد على المصنف قوله أنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات؟ لماذا؟ لأنه يريد أصل الإثبات ولا يريد كيفية الإثبات. فالكيفية الإثبات يختلفون، أما أصل الإثبات إنهم يثبتونه. طيب وين وصلنا؟ فأخذنا كذلك صفة إيه؟ من صفة الفرح، صفة النزول، صفة الضحك، صفة العجب. إن شاء الله كثير أخذنا.
لا تزول جهنم حتى قوله لا تزول.
صفحة كم؟ 190.
أزلين هذا كم؟
يعني في آخر ما أخذنا أمس أو قبل أمس أن قلنا أزلين. هنا قال المصنف جمع آزل. قلنا لا يأتي اسم فاعل آزل، وإنما أصله من أزل فاعل، ويكون اسم فاعله أزل أي فرح. والدليل ما سيأتي. قال وآزلين جمع آزل. بسم الله. قال وآزلين جمع آزل، ما هو صحيح جمع أزل. قال اسم فاعل من الأزل، يعني مصدره أزل، بمعنى شدة والضيق. يقال أزل الرجل، انتبهوا، يازل أزلا من باب فرحة. إيش معنى باب فرحة؟ باب الوزن. طيب فرحة ما هو اسم فاعله؟ قال فرحة فرح، ما يقال فارح إلا لغة نادرة، إلا فرح يقال. فرح الرجل فهو فرح. إذن فيكون أزل فهو أزل، ولا يقال آزل. لا، باب فرحة هو فعل، يأتي فاعله إذا كان متعديا اسم فاعله، يأتي فاعل. فعل مقيس المعدة والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلى. نريد اللازم، الفعل اللازم الذي هو من فعل، يأتي اسم فاعله فاعل. وأما إذا كان متعديا فهو فاعل، ولكن أزل هنا فعل لازم فيكون اسم فاعل فاعل. كذلك فرح لازم، فرح فهو فرح. أزل فهو أزل. وأما إذا كان متعدي شارب يقال شارب اسم فاعل. مفهوم يا أخوان هذا؟ قال المصنف رحمه الله من باب فرحة أي صار في ضيق وجد. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله. وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. قوله لا تزال جهنم في هذا الحديث إثبات الرجل وقدم لله عز وجل، وهذه صفة تجري مجرى بقية الصفات وتثبت لله على وجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة من وضع رجله سبحانه في النار، من وضع رجله في النار. عند من أسألك؟ أنا سأسألك كيف هذا؟ والحكمة من وضع رجله سبحانه في النار، هل يضع الرب جل وعلا قدمه في النار بمعنى أن رجله تكون في داخل النار؟ ها؟ عند من إسماعيل؟ ها؟ أبدا. رجل الرب جل وعلا لا يمكن أن تكون في النار، وإنما في هنا بمعنى على، أي على النار. وكون الشيء على شيء ليس معناه أنه في جوفه، فالله لا يكون في المخلوقات أبدا، النار مخلوقة. إذن انتبهوا هذا، لأن بعضهم ينفي صفة هذه يقولون هل تقولون أن الله رجله تكون في المخلوق في النار؟ باتفاق أهل السنة أن الجل أن الله جل وعلا لا يكون في مخلوق أبدا، وإنما تكون عليه على النار، لا تكون فيه وإنما تكون عليه. وهذا ينتهى لها جدا يا أخوان، فبعضهم أخطأ فيها. من قال المصنف فلا يجوز أن يعتقد هذا أن رجل الله جل وعلا تكون في النار، في داخل النار، في جوف النار، هذا لا يجوز اعتقاده، وإنما تكون على النار. كما أنه استوى على عرشه فيكون عليها ولا يكون فيها أيضا استبعاد، فالله جل وعلا فوق المخلوقات كلها. وكونه على النار أو رجله تكون على النار في صفة وردت هكذا على ما هي عليه، ولكنه لا يستلزم من أن الله جل وعلا يدخل رجله في النار، هذا لا يجوز اعتقاده، وإنما تكون عليها. قال المصنف رحمه الله إذن هنا رجله في النار في هنا بمعنى على. قال المصنف رحمه الله تعالى في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى ملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فيها بمعنى على قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم ووسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت ذلك في الحديث. وأما الحديث التي ظاهر أن الله ينشئ النار الخلق للنار، هذا حديث باطل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإنما الخطأ كان من شريك من غيره من الرواة، وإنما هم الذين توهموا أن الله ينشأ للنار خلقا، فهذا لا يمكن، لأن الله جل وعلا عادل كما تعلمون عدلا، وإنما ينشئ لفضله الجنة خلقا. قال وقوله يقول تعالى يا آدم، فيقول إذن إذا جاء مثل إذا رأيت أحاديث فيها ظاهرة أن الله تعرف أن هذا أن الله جل وعلا ينشئ للنار خلقا، تعرف أن هذا من تصرف الرواة كما قال شيخ الإسلام نعسر لم يقل، وإنما من تصرف الرواة، الراوي هو فهم هذا فذكر هذا، ونعسر لم يقل هذا أبدا. قال وقوله يقول تعالى، وبين أيضا ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل هذا، قال وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا من النار. متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وليس بينه وبينه ترجمان. قال ترجمان كله جائز. أحسن. قال في هذين الحديثين تقدم صفة الكلام، إنما تقدم بعد هذه إعادة فقط من بقى أنه ورد في الكتاب، تقدم لورده في الكتاب، هذا ورده في السنة فقط. في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكريم لله عز وجل، وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأن يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته، فهو قال ويقول ونادى ينادي وكلم ويكلم وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على شاعر في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلحن وأصوات، قد تقدم على الرد عليهم. وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عبادي بلا واسطة، سيكلم متى يحصل في القيامة أحسن. وهذا تكريم عام لأنه تكريم محاسبة، فهو يشمل المؤمن الكافر والبر والفاجر، ولا ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمهم الله، هذا قد تقدم عن تذكرونه في اللمعة، قال ولا يكلمهم الله، لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم، هو تكليم خاص. فقلنا الذي ينفى هو كلام رحمة، فكلام الله لأولئك الكفار يكون كلام عذاب ما تقدم. ويقابله تكليم سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. كثير من أهل العلم يضعفون هذا الحديث من يحسن. قال وقوله ألا تؤمنون وأنا آمن في السماء، نحن دائما نقول أدلة العلو لا تحتاج إلى تضعيف، فيه كثيرة جدا. وقوله ألا تأمنون آمن وأنا آمن من في السماء، حديث صحيح. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم على حديث الأوعال، تقدم أن شيخ الإسلام كثيرا ما يدافع، هو في أصله ضعيف، لكن حديث أحاديث العلو لا تحتاج إلى تضعيف. قال حديث عسر رواه أبو داود وغيره. وقول الجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قال أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال قولوا ربنا الله الذي، الحديث الأول، والثاني صريح في علوه تعالى وفوقيته، فقولوا أمنتم في السماء، وفي هنا بمعنى إيش سيذكر. وسوق سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه، بل في إما أن تكون بمعنى على كما قالوا كثير من أهل علم اللغة، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة في القرآن، في مواضع كثيرة مثل قوله تعالى ولو صلوا إنه في جذوع النخل، وإما يكون المراد من السماء جهة العلو وعلى الوجهين فهي نص في علو تعالى خلقه، هذا معلوم إن شاء الله، تكرر وتقرر وما تكرر تقرر. قال في حديث الرقية المذكور توسل إلى الله جل وعلا بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس أسمائه. قلنا أن أكثر التوسلات في السنة ما هي؟ ها؟ تكون بألوهيته بربوبيته، بألوهيته في القرآن بربوبيته أحسن. قال بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه، فأنا في الجمع ربنا الله الذي في السماء. قال علوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته. قال شملت ولا شملت؟ ها؟ كلاهما جائزان، شملت وشملت. قال أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها، ثم توسل إليه بسؤال مغفرته الحوب وهو ذنب العظيم، ثم الخطايا التي يدونه، ثم توسل إليه بربوبية الخاصة للطيبين من عباده وبالأنبياء وأتباعهم التي كان من أثارها أن غمرهم بنعيم الدين الدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الأسئلة متنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، لا يكاد يرد دعاء من توسل بها. ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله عز وجل. فهل يفقه هذا عباد القبور صوفية من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة نحو ذلك؟ عندما نسأله سألت يا صعب عندك يا خان ما حكم التوسل بالذوات عندك؟ بدعة، هل يقال شرك؟ ما يقال شرك الأحسن، لأنه ليس فيه تسوية، تسوية غير الله ليس فيه أرض، إنه يقال هذه بدعة ولا يجوز أن يقال أنها شرك، فهي بدعة. ومن أهل العلم أطلق أنها شرك أصغر، ولكن قول من فيه نظر، لأن ضعف الشرك الأصغر أن يأتي في النصوص تسميته شركا، هذا لم يأتي في النصوص توصل بالذات أنه شرك، ولكن يقال بدعة. وإلا فالداعي يدعو ربه وإنه يتوصل بذات بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بذواته، ولكن شرك ما هو؟ أنه يدعو النبي بذاته يقول يا محمد أو يا عبد القادر، ولكن قال يا الله أعطيني بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفرق. هذا لا يقال أنه شرك، قال هذا بدعة. لكن إذا قال يا نبي الله أعطيني كذا أو يا رسول الله أعطيني كذا يا عبد القادر أعطيني كذا، هذا شرك وكفر بالله جل وعلا. كيف؟ كيف؟ لا هذا نهاية التوسل، هذا ممنوع. أما ذاك توسل مشروع، نقل هذا التوسل بالذوات والأشخاص هذا الممنوع. وأما التوسل الجائز فهو إما أن يكون بتوسل بأسماء الله وصفاته، يعني بأسماء الله وصفاته، أو بدعاء الرجل الصالح الحي، تقول يا فلان أدعو لي، وهذا يعني أدعو لي لنفسك خطأ، لكن أدعو للمسلمين صحيح، هذا التوسل الصحيح. وأما أدعو لي بنفسك فكان السلف يكرهونه، ولم يقل عن أحد من الصحابة أنه كان يفعل إلا صغار الصحابة كعكاشة، ولم يقل لا عن أبي بكر ولا عمر أنه قال يوم من الدهر يا نبي الله أدعو لي، وإنما كان يقول أدعو للمسلمين. فالتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي يكون للجميع، أو إذا أراد المتكلم نفع الداعي لا لنفسه، كما ورد في حديث أن الملائكة تدعو له. أما أن يريد محض لنفسه هذا مكروه، وما كان السلف يعرفونه، فالأولى تركه. ولكن التوسل الصحيح بدعاء الرجل الصالح. القسم الثالث ما هو؟ القسم الأول بأسماء الله وصفاته، بدعاء الرجل الصالح. القسم الثالث بالعمل الصالح، كان أصحاب الغير، حديث أصحاب الغير، هذا التوسل مشروع. وأما هذا التوسل ممنوع البدعي الذي نريد هنا ذكره. فالتوسل المشروع على هذه الثلاثة، هذا معلوم في كتب التوحيد، لكن نريد هذا الذي كان مصنف هنا. فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ أما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان الجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فقد فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو أعظم، هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. يعني لا يقال عنه كافر إذا كان متأولا، وليس هذا مراد المصنف، وإنما معناه لم يؤمن على الوجه الصحيح، إيمانه فيه نقص. أما أنه معدوم لا، فهو مؤمن. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطل النفاة، زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله فينفون عنه الأين. هم الأشاعرة، الأشاعرة عندهم أربع كلمات ممنوع السؤال، وهي أين وكم كيف ولما. هذه أربع السؤال عندهم ممنوعة، أين وكم وكيف ولما، هذه أربع ممنوعة. وأهل السنة يوافقونه في اثنين، ما هما؟ الكيف في باب الصفات، وفي لما في باب القضاء والقدر. أحسن. قال: بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لحق منها، بعدما وقع هذا اللفظ بعينه صلى الله عليه وسلم مرة سائلا غيره كما في الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقول أين كان ربنا، تقدم هذا أيضا. وأما قوله العرش فوق الماء ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمي بالموجودات كلها، فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه. وقول أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حينما كنت، وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يميني فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساري أو تحت قدمي، وقوله اللهم رب السماوات، اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء الفالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يقضي عن الدين وأغنني من الفقر. تقدم هذا الحديث الشرح. ورواية مسلم قوله لما رفع الصحابة أصواته من هنا ما بعد حصل في كلمة التكرار، وإلا أكثر مسألة تستأتي معنا قد تقدمت. قال وأنت البقر أنا، قال وقوله صلى الله عليه وسلم ما رفع الصحابة صوتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم، هذا تقدم أيضا صح، فإنكم لا تدعون صم ولا غائبا، إن تدعون سميعا بصيرا قريبا اللي تدعونه أقرب إلى أحدكم عنق راحلتي. وقوله أفضل الإيمان أن تعلم فيه دلالة على أن دلالة ولا دلالة ولا دلالة، ها؟ كيف دلالة ولا دلالة ولا دلالة، كله جائز، وأضعفه لغة الضم يقال دلالة، وأما دلالة دلالة أفصحها، والثاني دلالة وأضعفها يقال دلالة. والخليل لم يذكر دلالة وإنما ذكر الضم والفتح فقط، ذكر الكسر والفتح، وأما الضم فلم يذكر الخليل، ولكن ذكره من بعده من الأئمة كابن دريد رحمه الله. قال فيه دلالة أو دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان المراقبة، هو أن يعبد العبد ربه كان يراه ويشاهده ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر إلا والله رقيب مطلع عليه، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولا شك أن هذه المعيذة استحضرها العبد في كل أحواله، فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه أو أن يفتقده حيث أمره، فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارع إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فرب ما يكون العبد من ربه ساجد، فيخشى قلبه ويستحضر عظمة الله عز وجل فتقل حركاته ولا يسيء الأذى مع ربه بالبصق أمامه أو عن يمينه. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام: إن الحديث حق في العقيدة الحموية، إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يعني ليس فيه هذا تعالى العلو أن نقول الله قبل وجه المصلي، يعني ليس فيها أن الله جل وعلا هو أمامك هكذا أمامك، وإنما جل وعلا هو فوق السماوات قبل وجه المصلي. قال: بل هذا الوصف يثبت المخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، كان أيضا قبل وجهه الظاهر يا أخوان، القمر أو الشمس تكون فوقك وهي مع ذلك إيش أمامك التي تخاطبها، خطاب هذا يتخاطب من باب يكون باب التمني في لغة العرب، عرب تخاطب الشمس ويقول من باب التمني، الخطاب في الأشياء التي لا يعقل يكون من باب التمني كالليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك. قال: قوله اللهم رب السماوات السبع، هنا كلام جميل الشيخ ابن باز رحمه الله في الحاشة عندنا، كلام جميل جدا يشرح هذا الحديث. قال: ليس في الحديث المذكور، لأنه يرد على الحافظ، الحافظ بعد أن ذكر هذا الحديث قاعد يقول الصلاة، قالوا فيه رد، يعني في فتح الباري قالوا في هذا الحديث رد على من زعم أن الله مستن على عرشه، فعلق ابن باز رحمه الله ورد عليه هذه العبارة التي استهدي. قال: ليس في الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرب، يعني رد على الأشاعرة على العرش بذاته، لأن نصوص من الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل، وقد ما أجمع أهل السنة على الأخذ بها والإيمان ما دلت على وجه الذي يليق بالله سبحانه من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته. هناك رد أجمل منه هو رد للعلامة البراق رحمه الله له تعليقات على فتح الباري أيضا، وينبه الأخطاء التي وقع الحافظ في فتح الباري، هو مطبوع أيضا دار طيبة أيضا بعد الدور تعليقات البراق على فتح الباري لابن حجر رحمه الله، تعرفون ما عقيدة ابن حجر في باب الصفات أشعاري أحسن. قال: قول اللهم رب السماوات يتضمن الحديث وإثبات الأسماء تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي عليه السلام ما لا يدع من جانب قائل: فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربي وبالمعاني التي يدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان، قاعدة جميلة، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان، وقد تقدم تفسير هذه الأسماء الأربعة كلها. قالوا في الحديث أيضا: يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، فهو يثني. قال: فهو يثني عليه بربوبية العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبية الخاصة، ثم بربوبية الخاصة المتمثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة. هذا الكلام أنكر عليه بعض أهل العلم، بربوبية الخاصة المتمثلة في إنزال هذه الكتب الثلاثة، كلام بلا شك، هو ما يرى بلا شك أن هذه الكتب مربوبة وأن المخلوق لا يرى، لكن عبارة هذه لو تركها كان أولى، أنا بعض ربما يفهم هذا. وذلك الجامع رحمه الله انتقد عليه هذه العبارة، لكن ما إن شاء الله ما فيها كبير الشيء. قال: ثم يعوذ ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل شيء شر من خلقه، ثم يسأله على آخر الحديث أن يقضي عليه عنه دينه ويغنيه من الفقر. وقول: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده، وأنه ليس بحاجة لأن يرفعوا إليه أصواته فإنه يعلم سره والنجوى. وهذا القرب المذكور في الحديث قربه حاطن وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه. لعله سيأتي في غير هذا الحديث في غير هذا الكتاب هل يفسر القرب الإحاطة بالعلم؟ ما مسألة خلافية بين السلف، أو يقال هو قرب ذاتي، هذه مسألة خلافية بين السلف. قال وقوله إنك ترون ربكم كما ترون القمر، هذا تقدم يا أخوان. قال هذا الحديث صحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمن الله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم، وهذه نصوص من الآيات التي تدل على أمرين، أولهما علو تعالى خلقه لأنه صريح في أنهم يرونه من فوقهم، ثانيهما طيب عندما نسأله الأشاعرة ماذا يقولون في الرؤية، أنه يرى إيش بدون جهة. طيب أهل السنة يثبتون الرؤية، طيب من أين يرى علو أحسن أتقدم في اللمعة صح. قال هذا الأشاعرة إن الأشاعرة لأنه في أنهم يرونه من فوقهم، ثانيهما أنها أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله كما ترون القمر ليلة البدر، المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا شيء المرئي بالمرئي، هذا شرحنا في القواعد في اللمعة ترون يا أخوان، فأظلنا فيها ظن الظاهر ظلنا في هناك لكن إن شاء الله واضح صح واضح أسامة. تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني فعل بالفعل، لا تشبيه المرئي القمر بالمرئي بالله جل وعلا، يعني أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح، وهذا وجه الشبه بينهما تكون الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته، وكونه بدرا لا يحجزه سحاب. ولذا قال بعد ذلك لا تضامون في رؤيتي، رؤية بتجديد الميم بين التضام بمعنى التزاحم التلاصق، والتاء يجوز فيها الضم الفتح على أن الأصل تتضامون، وحذف التاءين تخفيفا على التصرف، ورؤية بتخفيف الميم من الضيم بمعنى الظلم، أي لا يلحقكم في رؤيتي ضيم ولا غنى. تقدم معنا كثير ما تقدم معنا يا أخي، ذلك سهل لو مشينا. قال في حديث صلى الله عليه وسلم هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة، إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل، هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزاء كل نعيم، ويدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر، يتعاقون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر متفق عليه. أشار إلى هذا أيضا علام الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاوي في أوائل المجموع. قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي فيما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتاب من غير تعريف ولا تعطيل. هذه القاعدة، أهل السنة يؤمنون جميع الصفات والأسماء، والمصنف هنا ما ذكره إلا من باب المثال فقط، كل ما ذكرونه من باب المثال فقط، وإلا كل ما مر معكم من الآيات الأحاديث أن فيها إثبات صفة الفلانية تثبتها بهذه الصفة من غير تكييف تعريف ولا تعطيل، تكييف ولا تمديل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. قال ما كان ما ذكر المالي من الحديث ليس كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أن أمثال هذه الحديث التي ذكرناه بما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن حكمه كذلك، وهو وجوب الإيمان بما يتضمن من أسماء وصفاته. ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة وأن المؤمنون ما ورد به السنة الصحيحة من صفات كإيمان ما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأن وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة، قال تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ومعنى وسطا أي عدول الخيار كما ورد الحديث بذلك. فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح الغلو والضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم صفات الخالق وحقوقه، ما جعل كالنصارى الذين غلوا في المسيح الربان، أيضا من يدعي الإسلام من الصوفية وجعلوا لبعض المخلوقين ما كان الله جل وعلا من حقوق الله جل وعلا، ومنهم من جفى الأنبياء أتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان. وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها، ومن الأمم أيضا ما استحلت كل خبيث وطيب، ومنها من حرم الطيب ومنها من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة أصحاب النصارى. وأما هذه الأمة فقد أحل الله له الطيب فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليه الخبائث إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين الفرق الأمة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، معنى هذا كما أن أمة الإسلامية وسط بين الأمم فكذلك أهل السنة وسط بين الفرق. إلى هنا بعد هذا سيبين وسطية أهل السنة بين الفرق. ها؟ لكل رسول أرسله الله. لا أنت من محمد فقط ما تم عيسى أنا يريد هذا ها؟ كان بس في هذه العلة لماذا جاء الله جل وعلا أن يسلم بعد أن ذكر الرؤية لماذا قال يعني حرصوا على هذه على تلك الصلاتين هو نفس الإشارة التي ذكرها هنا أنه قال من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم هو الرؤية من حافظ عليهما صلاة الفجر وصلاة العصر نال هذا نحن هذا ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله ها
كيف
هيا لأن تريدون نزيد سنزيد لكن أنا تعبت شوية من تقف أنا إلا سهل واحد ما بعدها سهل
الله أكبر